وهاجر إلى المدينة. فالشيخ يريد أن يأتي بمقتطفات وإشارات من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، وليس الغاية والتفاصيل، وإنما التنبيه إلى أن من أصول الدين معرفة النبي صلى الله عليه وسلم، أن من أصول الدين، ولا يتم دين مسلم ومعتنق للإسلام إلا أن يعرف سيرة محمد صلى الله عليه وسلم. وهاجر إلى المدينة، طبعا هاجر بأمر الله عز وجل، وأيضا المدينة شرفت بمهاجرها عليه الصلاة والسلام، فصارت دار الأنصار، وصارت دار الإسلام، ومنها انطلقت الفتوحات، وأيضا توفي بها عليه الصلاة والسلام، وهي التي تحتضن جسده عليه الصلاة والسلام، وبها قبره عليه الصلاة والسلام. ثم قال: بعثه الله بالنذارة عن الشرك ويدعو إلى التوحيد، بمعنى أن لا شك أن أهم الغايات من معرفة النبي صلى الله عليه وسلم هي معرفة رسالته. فنحن لا نعرف النبي صلى الله عليه وسلم، أو ليست الغاية من معرفة النبي صلى الله عليه وسلم مجرد أن نحفظ السيرة، إنما المقصود أن نعرف ما هي الغاية من البعثة. فأعظم الغايات هو أنه بعث لينذر ويحذر من الشرك ويدعو إلى التوحيد. ومما لاحظ بعض المعلقين، لماذا الشيخ بدأ بالنذارة عن الشرك والدعوة إلى التوحيد ولم يقل بعده بالتوحيد؟ قالوا: هذا أخذ من كلمة التوحيد، لا إله إلا الله. لا إله إلا الله بدأت بالنفي، بدأت ب نفي الشريك ثم أثبت التوحيد. ولهذا الشيخ قال هنا: بعثه الله بالنذارة عن الشرك والدعوة إلى التوحيد. فهو كأنه أخذ نفس كلمة التوحيد، ترتيب كلمة التوحيد، فترتيب كلمة التوحيد بدأت بالنفي ثم بالإثبات. فهو هنا قال: بعثه الله بالنذارة عن الشرك والدعوة إلى التوحيد. وهذا سبق الكلام عليه، وسوف يأتي في مقامات أخرى. قال: والدليل قوله تعالى، الدليل على بعثته وعلى الشيء الذي بعث به. بسم الله الرحمن الرحيم: يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر. والشيخ سوف يشرح بعض هذه أو يفسر بعض هذه الآيات. طبعا: يا أيها المدثر نداء للنبي صلى الله عليه وسلم، والمدثر يعني الذي قد تدثر بثيابه، بمعنى تغطى بها، وقد يكون تغطى بها فعلا هيبة ورهبة، أو كناية على أنه يعني الآن انتهى موضوع التدثر، عليك أن تشمر وأن تقوم بما ندبك الله عز وجل له. ولهذا قال: قم فأنذر. ولا شك أن لفظ القيام والأمر بالقيام يدل على ما يجب أن يتحمل فيه هذا الأمر، وتكون فيه الهمة والاستعداد. فحينما تقول قم، كأن الأمر الذي سوف يأتي هو أمر مهم وثقيل، بل حتى قال عز وجل في سورة المزمل: إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. ولهذا قال: قم فأنذر. وهذا أيضا شاهد لما قاله الشيخ قبل قليل: بعثه الله بالنذارة، فأول ما بدأ بالإنذار قم فأنذر. لأن البداية بالإنذار قد تكون أكثر لفت للنظر وبيان لفعل كثير من الأوضاع المخالفة، لأن الإنذار غالبا يتعلق بالمخالفات والنظر في الأمور التي فيها مخالفات. ولا شك أن أعظم مخالفة عندهم كانت هي الشرك بالله عز وجل. قال: قم فأنذر وربك فكبر. وربك فكبر أيضا هذا نوع من التوحيد، وربك كذلك أيضا الربوبية وإضافتها إلى ضمير المخاطب وربك. وأولا فيه نوع من التكريم للنبي صلى الله عليه وسلم، كما أن فيه نوع من الطمأنينة، فحينما يضاف الرب إلى 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 المخاطب يدل على العناية بهذا المخاطب وأنه محفوظ. وهذا كثير في القرآن، وخاصة في مقام التسلية، في مقام التسلية للنبي صلى الله عليه وسلم يأتي الضمير بالمخاطب تنبيها إلى حفظ الله له وعنايته به ورعايته له وكلاءته له عليه الصلاة والسلام. وربك فكبر. وأيضا تقديم المعمول كما يقول البلاغيون يفيد الاختصاص، وربك فكبر غير كبر ربك، فكان التكبير خاص بالله عز وجل، بمعنى لا يكون شيء أكبر من الله عز وجل في فيك عندك وفي دعوتك وفي رسالتك كلها. ولا شك أنه يتضمن معنى التوحيد. وثيابك فطهر. وقد يعني يوحي هذا بأنه لا شك أن الخطاب هنا متوجه للنبي صلى الله عليه وسلم بشخصه وبخصوصه، وبخاصة حينما قال له وثيابك فطهر، بمعنى كأنه الآن بدأ ينتدب لمهمة يجب أن يظهر فيها بشخصية معينة، ولهذا قال وثيابك فطهر. ولا شك أن المراد بالتطهير هنا ما هو أعظم من مجرد النظافة، وإن كانت النظافة داخلة دخولا أوليا، وهذا قد ما يستدل به على أن على 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 أن الإسلام لا شك أنه دين الجمال ودين التطهر والنظافة والتجمل، وبخاصة في آياته الأولى وثيابك فطهر. وإن كان المراد التطهير ما يشمل طبعا التطهير من الأدناس الحسية والأدناس والأرجاس المعنوية. وقد يكون أيضا وإن كان هذا في تطلق الثياب مراد بها النفس، فششكت بالرمح ثيابه، فششكت بالرمح الإيش فشككت بالرمح الأصم ثيابه، فشكك بمعنى مقصود يعني نفسه، معنى الثياب هو ليس مراد الملابس وإنما المراد بالنفس البدن والجسم. ولكن لا يمنع أنه يراد الجميع، لا مانع أن يراد الجميع. والرجز فهجر. والرجز الأصنام، ولا من حيث أنها هي أيضا رجس، وكما قال سبحانه واجتنبوا الرجس من الأوثان، واجتنبوا قول الزور، وهجرها تركها. وسوف يشرح الشيخ وسوف يفسر شيئا من بعض هذه الآيات. ولا تمنن تستكثر. ولا تمنن بمعنى أنه لا تصدر منك المنة طالبا الاستكثار، أو لا تعطي أيضا مصانعة ومنة أيضا ترجو أن تعطى أكثر مما دفعت. وعلى كل حال تحتمل معاني عدة، ولا مانع من إرادتها جميعها. وقد يكون معنى أيضا لا 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 يكثر عملك في عينك فيظهر منك ما يفيد أو ما يدل على كأنك تمن على الله بعملك. كل هذه المعاني محتملة، ولا مانع كما قلنا من إرادتها جميعها. ولربك فاصبر. هذا لا شك أنه تنبيه إلى ما سوف يلاقي من هموم الدعوة وأحمالها وأثقالها وعنائها ومهمة البلاغ. ولهذا من أول إرسال وأول ابتعاث قال ولربك فاصبر، أمر بالصبر والصبر لله. ولهذا قال قدم المعمول ولربك فاصبر. ثم شرح الشيخ بعض الآيات قال: ومعنى قم فأنذر ينذر عن الشرك ويدعو إلى التوحيد. ولا شك أن هذه هي غاية الرسالة وأهميتها، وهي توحيد الله عز وجل. وقد بعث هو عليه الصلاة والسلام في أمة مشركة، وربك فكبر أي عظمه بالتوحيد. ولا شك أن أعظم ما يعظم به الله عز وجل هو توحيده وإفراده بالعبادة. وثيابك فطهر أي طهر أعمالك عن الشرك، وكما قلنا يشمل هذا ويشمل الثياب الحسية والثياب المعنوية والأعمال. وثيابك فطهر أي طهر أعمالك عن الشرك. والرجز فهجر، الرجز الأصنام، وهجرها تركها والبراءة منها وأهلها. لا شك أن طبعا أن ترك الأصنام يتضمن ترك أهلها قطعا والبراءة، ولهذا قضية الولاء والبراء هذه من قضايا الدين الكبرى، وهذه الآية تجسدها. والرجز فهجر تجسد لا شك البراءة من الأصنام والبراءة من أهلها. نقف عند هذا ونكمل إن شاء الله في الجلسة القادمة فيما يتعلق بالسيرة أيضا. الله أعلم، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. حديث جبريل: كأنك تراه، هذا رؤية بصرية أم قلبية؟ لا، رؤية بصرية. كأنك ترى، أما الرؤية القلبية فإذا لابد متحققة، رؤية القلبية متحققة، لكن المقصود الرؤية البصرية يعني كأنك ترى. كان وهل قوله فإن لم تكن تراه فإنه يراك فيت إيش؟ أما ولم يكن كقول الله لموسى لن تراني إيش؟ فإنه يراك، التنبيه. طبعا هذا في الدنيا، لن تراني، الله عز وجل قال لموسى لن تراني في الدنيا، هذا معروف. فهذا حينما طلب موسى الرؤية الله عز وجل له لن تراني ولكن ظل الجبل فيستقر مكانه فسوف تراني، لكن في الآخرة الرؤية متحققة على ما عليه المذهب الحق، هذا أهل السنة والجماعة. ما إلا في الدنيا لا. يقول السائل: عندي زوجتان كلاهما ترضع أولاد الثانية، فهل يترتب على ذلك شيء المحرمية وغيرها؟ طبعا هذا جائز ما في شيء، لكن طبعا يترتب فيما يتعلق بإخوان الزوجتين وأخواتهما، يصبحون خالات ويصبحون عمات ويصبحون وأعمام، لأنه يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، حمك الله. فالذين رضعوا من الزوجة الأولى، الذين رضعوا من الزوجة الأولى يكون إخوان الأولى وأخواتها هم أخوال لهؤلاء الذين رضعوا، وكذلك أبوها يكون جد لهم من الرضاعة وهكذا، وأمها تكون جد لهم من الرضاعة وهكذا. فيترتب عليها محرمية كثيرة، وينبغي التنبه لهذا. هل يجوز البناء على القبور؟ لا يجوز، بل هذا من الكبائر ويؤدي ومن ذرائع الشرك. والنبي صلى الله عليه وسلم لعن اليهود والنصارى لأنهم اتخذوا قبورا بها مساجد، يحذر ما صنعوا ونهى عن البناء على القبور، فلا يجوز البتة. يقول: انتشر بين الناس لبس الملابس القصيرة والبنطال خاصة عند فهل يجوز تلبيس البنات الصغار في عمر 2 ملابس قصيرة؟ لا، هذا خطأ الحقيقة. ينبغي أن ينشأ خاصة الصغار أن ينشأوا على الحشمة وأن لا يتساهل في هذا،
وإن كان لا شك الصغيرة قد لا تكون هي مكلفة وخاصة سنتين وثلاثة وأربعة وخمس، لكن ينبغي أن المسلمين يتعودوا الحشمة ويربوا أولادهم على الحشمة ولا يتساهلوا في مثل هذا. ومع الأسف يعني أنه لا شك أن التقصير في مثل هذا يدل على نوع من الإهمال، كما أنه يدل على الضعف ويدل على الانهزام ويدل، بينما حق على المسلمين أن تكون عندهم العزة وعندهم من الحرص على دينهم والحرص على العفاف والحصان والحرص على لا لا. لكن مع الأسف أنه قل في هذا التواصي وقل في هذا أن يتواصل المسلمون ويتناصحون فيما بينهم. يقول: وجد حذاء في الحرم به قطع متروك منذ فترة عدة أيام، فأخذته وهل في ذلك شيء؟ إذا كان مهمل وفي مكان يعني لا يؤبه به لا مانع، خاصة إذا كان يلقى في تجمعات قمامة وتجمعات كناس وأخذت منه لا مانع، أما إذا كان موضوع في مكان بحيث غالبا يرجع إليه صاحبه فهذا لا. قال: متى تم بناء هذه الكعبة على ما هي عليه الآن؟ وضعها الحالي يعني هيئتها، وإن كان طبعا مع الزمن يحصل عليها ترميمات وتجديدات، لكن وضعها هذا من عهد الحجاج، من عهد الحجاج هذا هو الذي استقرت عليه، لكنها طبعا مع الزمن ومع السيول فإنه يسقط أحيانا جدار أو جدارين أو وينهدم أركان منها ثم يعاد بناؤها، وكذلك يحصل عليها أيضا نوع من الترميم والصيانة، لكنها وضعها الحالي هو من عهد أو من فترة الحجاج. وقوله تعالى: فيه آيات بينات مقام إبراهيم، ما هو مقصود مقام إبراهيم؟ هل هو موضع القدمين الموجودين الآن؟ نعم، هو موضع القدمين الموجودين الآن. يقول: أرجو التنبيه إلى أهمية الأمر معروف النهي عن المنكر في بيت الله الحرام في, في, في كل مكان. لا شك أن من خصائص هذه الأمة أنها أمة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، على حد قوله تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. وقال في المؤمنين: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، كما أن الطرف الآخر وهم المنافقون من خصائصهم العكس، المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف، نسأل الله السلامة. فإذا من أخص خصائص أمة الإسلام أنها تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هو الذي يحفظ للأمة دينها، وهو السياج والسور الحافظ بإذن الله للدين، والحافظ للأمة من أن تذوب وأن تندرس معالم الدين فيها، وأن يؤثر فيها الغزو الفكري والغزو الثقافي. كلما قصرت في باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر تأثر دينها وضعف الواسع عندها وعم الجهل، بينما إذا قام فيها قائم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فإنها على خير كثير. ومما ينبغي أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر له جانبان: جانب إذا أمكن التأثير بحيث أن إزالة المنكر، وهذا لا شك أنه، وإحقاق المعروف لا شك أن هذا هو الغاية المهمة، وهذه غالبا هي لولاة الأمور ولكل من بيده سلطة. لكن الجانب الثاني هو قضية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، مجرد تنبيه الناس وأن يعتاد الناس ويعرفوا أن هذا حرام وهذا حلال، وإن كان فيهم تقصير، لاحظوا، وإن كان في تقصير، لكن حينما يسمع الناشئة ويسمع الناس أن هذا غلط وأنهم قد ارتكبوا غلطا، هذا في حد ذاته خير كثير، أما إذا ترك الناس الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر تنشأ الناشئة وتندرس معالم الدين بحيث لا يعرفون أن هذا من الدين. ولهذا لاحظتم في كثير من الأمم من الدول الإسلامية والأقطار الإسلامية نظرا لأنه لا يكاد يوجد فيها أمر بالمعروف ولا نهي عن منكر ما يعرفون هذا 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 من الدين أو ليس من الدين، بل لو جاءهم ناصح ونبه له ونبههم قال هذا ما حد قال لنا ونبه أنت جبتوا شيء جديد. لو نبهوا مثلا للحى أو نبهوا للإسبال أو نبهوا على أشياء ما جبتوا هذا ما أحد أخبرنا، أو نبهوا على التدخين أو نبهوا على أشياء. فإذا مهمة الأمر معروف والنهي عن المنكر إضافة المقصود الأساسي كما قلنا إزالة المنكرات وإقرار الحق والمعروف، لكن لو لم يحصل وحصل ضعف لكن استمر النصح واستمر قيام الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر تبقى الناس وهي تعرف أن هذا حرام وأن هذا حلال، ويأتي يوم وتصلح أحوالهم. أما إذا ترك الناس بسهولة 5 سنوات 10 سنوات وينسى ويظن أن هذا ليس حراما ولا يعرف أن هذا فيه تقصير أو أن هذا فيه إقدام على منكر. ولهذا مهم جدا أن الناس تتناصح فيما بينها ولا تغفل أبدا. يعني مثلا حينما تمر على صاحب دكان أو تمر على عمال وتقول لإخواني صلوا، فكل مرة مرتين ودائما لا تتركه سواء صلى أو لم يصلوا، قد لا يكون في إمكانك أنك تأخذهم أو تجرهم أو لكن أن تمر عليهم وتقول صلوا، أولا يحس أنه فعلا مقصر ويعرف أن وقت الصلاة قد وجب ويعرف أنه لابد أن يصلي. فبينما لو ترك جيل جيلين سنة سنتين 10 لا تصلي ولا تفكر أن تصلي، أو لعله أنه يصلي إلا إذا يذهب إلى بيته بعد العشاء كما هو مع الأسف يذكر عن بعض الناس الذين يوصفون بأنهم محافظون إذا انتهى من أعماله في بعد العشاء صلى الخمس. هذا مهزلة، وهذا لا شك أنه جهل عريض لدين الله عز وجل. فإذا والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، ولهذا يا إخوان يجب أن نتناصح ولا نحتقر أبدا أن نقول كلمة حق بأدب طبعا، وهو ننبه الناس في الصلاة في التقصير في المنكرات التي يأتونها سواء في تدخين في 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 غيبة في نميمة في 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 نظرات حرام أي 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 تقصير في 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 ملابسهم في ثيابهم في بنيهم في بناتهم في 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 ينبغي أن لا 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 نترك، لكن بأدب لأنه يحس وإن وجد ثقل في نفسه وإن أعطاك تبرما لكنه لعل الله عز وجل أن 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 تعمل هذه الكلمة معناها إما الآن أو بعد الآن أو غدا أو بعد غد. فينبغي أن لا نترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أبدا في جميع أحوالنا، في بيوتنا في أسواقنا في 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 جميع أحوالنا في أسفارنا في حضرنا. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفق جميعا ما يحب ويرضى، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.